أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا دفع المالك مالا بعنوان الزكاة وقصد أحدهما أحد المالين فهنا أقوال في المسألة. قول بأنه وقع للمجموع بنحو التوزيع، وهذا القول هو ظاهر المعتن قدس الله نفسه واختاره المحقق النائي قدس سره. أيضا القول الثاني أنه يقع لأحدهما المعين. القول الثالث أنه باطل ولم يقع لأحدهما المعين ولا لأحدهما إلا بعينه، بل هو باطل فلا يقع لشيء منهما. أما القول الأول الذي اختاره المحقق النائين قدس الله نفسه، فإذا كان على المكلف واجبان ولا ميز بينهما وليس لهما واقع موضوعي في الخارج كقضاء صوم يومين على ذمة المكلف، أو إذا كان عليه دين من زيت دينارين أو ثلاث دنانير لا ميز بينهما ولا واقع لهما في الخارج، واقع معين لهما في الخارج، ففي مثل ذلك لا شبهة لأن المكلف إذا صام أحد اليومين سقط أحدهما إلى بعينه، سقط أحدهما من دون تمييز. وإذا صام يوم الآخر سقط كلل يصوم كلا اليومين عن ذمته وبرئت ذمته تماما، أو إذا عدى زيدا أحد درهما واحد سقط أحدهما عن ذمته، وإذا دفع درهما آخر سقط كلا الدرهمين. وكذلك الحال في نصاب الزكاة، كما إذا كان عنده 120 شاة فإن زكاتها شاتان ولا ميز بينهما، ميز بينهما ولا واقع معين لهما في الخارج. ولهذا إذا قام المالك بدفع شاة بعنوان الزكاة للفقير سقط أحد الشاتين عن ذمته، وإذا دفع شاة آخر بعنوان الزكاة للفقير سقط كلا الشاتين عن ذمته، ففي مثل ذلك لا موضوع للتوزيع ولا موضوع لوقوع المدفوع زكاة للمال المجموع بنحو التوزيع، فلا محالة يقع المدفوع لأحدهما بدون تمييز، بدون تمييز، لأنه لا واقع معين لهما في الخارج. وأما إذا كان بين الواجبين ممهن تمييز ولهما واقع معين في الخارج كزكاة الحنطة، فإنها تمتاز عن زكاة الشعير وعن زكاة النقدين وعن زكاة الغنم بإضافة متعلقه، فإن زكاة الشعير لها واقع معين في الخارج وزكاة الشعير لها واقع معين في الخارج. وفي مثل ذلك إذا دفع المالك فإن على المشهور الواجب هو الجامعة، الزكاة هو الجامعة بين العشر ونصف العشر من الحنطة وبين كمية من الذهب أو الفضة وبين جنس آخر من الأجناس، فالمالك مخير بين هذه الأفراد الثلاثة. فإذا وكذلك الحال بالنسبة للشعير، مخير بين دفع العشر ونصف العشر من الشعير وبين كمية من الذهب أو الفضة بعنوان الزكاة للفقير بداء الأمر بالجامعة، أو دفع جنس آخر من الأجناس بعنوان الزكاة للفقير. ففي مثل ذلك إذا عين المدفوع فأنه زكاة الحنطة فهو زكاة الحنطة، وإذا عين أنه زكاة الشعير فهو يقع زكاة للشعير. فإنما قصد هو زكاة الشعير وهو الواقع، وإن قصد أنه زكاة المجموعة، مجموع الحنطة والشعير، فيقع زكاة المجموع بنحو التوزيع، فيقع بنحو زكاة المجموع بنحو التوزيع. وأما إذا قصد أحدهما إلى بعينه، أحدهما إلى بعينه، فالمعروف والمشهور بطلان ذلك، له باطل، فإن أحدهما إلى بعينه إن أريد به أحدهما المفهومي فلا واقع موضوعي له في الخارج غير المفهوم الذهني، أحدهما في الذهن موجود مفهوما وأما في الخارج فلا وجود له. وأما إن أريد أحدهما المستقي فهو الفرد المردد، والفرد المردد لا واقع موضوعي له في الخال، والفرد المردد غير معقول وجوده في الخارج، ومن أجل ذلك يقع باطلا. فإذا قصد أحدهما إلى بعينه فهو باطل باطل احدهما بعين لا وجود له في الخارج فهو باطل. واما المحقق النهائي قدس الله نفسه فقد ذكر انه وقع للمجموع بنحو التوزيع باعتبار ان المالك دفع كمية من الحنطة بنحو بعنوان الزكاة دفع كمية من الذهب أو الفضة بعنوان الزكاة للفقير بداء الأمر بالتبعة. فإذا المدفوع زكاة فالمدفوع لا يقع لأحدهما للمعين لأنه ترجيح بلا مرجح باعتبار أن نسبة المدفوع إلى كل من الزكاتين على السوية إلى زكاة الحنطة وزكاة الشعير ووقوعه لزكاة الحنطة ترجيح بلا مرجح أو زكاة الشعير ترجيح بلا مرجح. ومن أجل ذلك يقع للمجموع بنحو التوزيع باعتبار أنه زكاة. بعد وإذا لم يمكن وقوع لأحدهما المعين فبطبيعة الحال يقع للمجموع. فإذا يكون وقوعه للمجموع على القاعدة ولا مانع منه. هكذا ذكره المحقق النهائي قدس الله نفسه. ولكن ما ذكره غير تام. كيف يقع للمجموع مع أن المالك قد قصد لأحدهما؟ فالمالك قد قصد أن المدفوع زكاة لأحدهما، فكيف يقع للمجموع؟ فإن معناه أن ما قصده المالك لم يقع وما وقعه لم يقصده، وهذا لا يمكن، فإن الزكاة تابع للقصد. فإن ما قصده أحدهما إلى بعين لم يقع في الخارج، وما وقعه في الخارج وهو زكاة المجموع بنحو التوزيع لم يقصده المالك. فإذا كيف وقع مع أن الزكاة تابع للقصد؟ المالك لم يقصد أنه زكاة، أن المدفوع زكاة لمجموع المالين، إن زكاة للحنطة والشعير معا. فمن أجل ذلك لا يمكن المساعدة على ما ذكره المحقق النهائي قدس الله نفسه، لا يمكن ذلك. وأما القول بأنه يقع لأحدهما إلى بعينه وإلى بعينه فهذا أيضا غير تام، لا بد فيه من التفصيل. فإن هناك صنفين من الزكاة، صنفين من الواجبة. الصنف الأول إذا كان على المكلف واجبان، على ذمة المكلف واجبان لا ميز بينهما، ولا واقع معين لهما في الخارج كقضاء صوم يومين أو ما شاك له. ف ففي مثل ذلك ما هذا القول تام فإنه يقع لأحدهما فإذا صام أحد اليومين سقط أحد اليومين عن ذمته لا اليومين معا والاشتراك غير مقبول وإذا عد أحد الدينارين سقط عن ذمته أحد الدينارين فإذا هذا القول كذا قصد المالك أحدهما إلى بعينه فهو واقع في الخارج هذا إنما يتم في هذه الموارد فيما إذا كان على المكلف واجبان لا ميز بينهما ولا واقع معين لهما في الخارج فهذا القول تام في هذا الصنف أما إذا كان على المكلف واجبان مميزان ولهما واقع موضوعي في الخارج كزكاة الحنطة وزكاة الشعير فإن الزكاة في ذمة المالك وزكاة الشعير أيضا في ذمة المالك ولهما ميز باعتبار إضافة كل منهما إلى متعلقها ولهما واقع موضوعي في الخارج واقع معين في الخارج ففي مثل ذلك إذا قصد الزكاة لأحدهما وأن المدفوع لأحدهما فلا يمكن وقوعه في الخارج لأن أحدهما لا واقع له في الخارج لا أحدهما المفهوم ولا أحدهما المستقيم فإذا كيف يقع لأحدهما فالسالب بانتفاء الموضوع ولا وجود لأحدهما حتى تقع الزكاة له فمن أجل ذلك حتى يقع المدفوع له فلأجل ذلك يكون باطلا فهذا القول مطلقا غير صحيح فلا بد من التفصيل فالصحيح في هذه المسألة وهو قول المشهور من أنه إذا قصد أحدهما إلى بعينه فهو باطل لم يقع لا لأحدهما المعين دون الآخر فإنه ترجيح بلا مرجح ولا للمجموع بنحو التوزيع لأنه غير مقصود فإذا لا محال يكون باطلا لا يكون باطلا هذا القول النتيجة أن هذا القول مطلقا غير صحيح فلا بد من التفصيل بقي هنا شيء أتكلم.